صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما أخلاق القرآن الكريم في كثير من الآيات تسجيل لهذه الأخلاق لتعتبر من أمنيات الفرد المسلم أن يتحلى بها، ومن آداب الفرد المسلم أن يحمل أخلاق القرآن، باعتبار الله عز وجل ندبنا إلى الأسوة بالنبي صلى الله عليه وآله، والنبي كانت أخلاقه القرآن كما تعبر عنه زوجته عائشة تقول كانت أخلاقه القرآن. فأخلاق القرآن اللي تعتبر السمة المميزة للمسلم، قطعا احنا ما نريد من الإسلام أن يكون مجرد شعار يحمل الإنسان لفظ على لسانه أو يحمل واجهة يحتمي بها، لا لا، المفترض أن الإسلام سلوك يعيشه الفرد المسلم وأخلاق يتحلى بها الفرد المسلم، وقطعا ثمرت كل عبادة وثمرت كل نشاط من الأنشطة الدينية ثمرت الأخلاق. يعني الله عز وجل عندما فرض العبادات ما فرض العبادات غايات، وإنما فرضها وسائط لرفع مستوى الخلق. يعني احنا نعرف بالدرجة الأولى الصلاة مثلا اللي هي سيدة العبادات، الصلاة ما جاءت غاية لذاتها، يعني مو المقصود أن الإنسان يقرأ يفرض الفاتحة أو يقرأ السورة أو يقرأ أدعية كثيرة وبنفس الوقت إذا طلع من المحراب نزع صلاته تركها في المحراب وخرج، لا لا، مفترض أن الصلاة تساير الإنسان يعني تأخذ أثرها من سلوكه، إذن هي واسطة لرفع مستوى الخلق. الصلاة وسيلة لأن تهذب المشاعر، تهذب اللسان، تهذب الأيدي، الحواس. إذا كانت العبادات ثمرتها الأخلاق، القرآن الكريم يأخذ هالثمرة يضعها في رأس قائمة التعليمات ويطلب من الفرد المسلم أن يتحلى بها. وميزت الإنسان عن باقي الكائنات بالدنيا هي الأخلاق. الإنسان كائن أخلاقي، وهذا الكائن الأخلاقي واقع الأمر يمكن أن تثمر به الأخلاق ثمرة يتحول معها إلى مقلع غني من الأخلاق، وبالعكس يمكن أن يتحلى بأخلاق رديئة يتحول معها إلى جهنم، يعني يتحول إلى جهنم تمشي على الأرض بواقع الأمر. فالموضوع الله عز وجل سجل في قرآنه الكريم هذه الاتجاهات، هذه الأبعاد يجب أن يتحلى بها الفرد المسلم. هذا بعد من هالأبعاد مرت بهذه الآية الكريمة، قالت والذين لا يشهدون الزور. المفسرين عندهم فيها المقطع من الآية الكريمة ثلاث آراء. الرأي الأول أن المراد بالزور ها هنا الغناء، هذه من الآيات ليستدل بها على حرمة الغناء، لأنه القرآن الكريم في تعبيره بالحرمة دائما يعبر مثلا مثل ما يقولون الفقهاء صيغة افعل يعني اترك مثلا الغنى، لا، احيانا قد يعبر صيغة اخبارية لكن معناها الامر، يعني معنى الآية انه لا تحضر الغنى. طيب الغناء اللي كثير من المفسرين يميلون الى، وهذا الرأي يميل الى عبد الله ابن عباس وجملة من الصحابة، يميلون الى ان الزور ها هنا هو الغناء، الذين لا يشهدون الزور يعني لا يحضرون مجالس الغناء. اي غناء هذا الغناء؟ يعني حقيقة تحقيق الغناء اولا ليش، وبعدين الغناء شنو هو؟ ليش؟ لان غالبا الغناء يرتبط ارتباط مباشر بعواطف الها صلة من قريب او من بعيد بالجنس، نبهي، يعني الغناء غالبا يشبه عند الانسان لون من الوان العواطف ترتبط من بعيد او من قريب بالجنس، بعامل الجنس. والجنس الله عز وجل عندما وضع عند الانسان ما وضع عند الانسان كشيء ينبغي ان الانسان يصرف جهوده اليه، لا، وضع عنده وسيله لادامه النسل، نبالي، وسيله لحفظ النسل، يعني الكره الارضيه اذا الانسان ما يتزوج ما يكون بها نفس، لابد من التزاوج والتوالد، فغريزه الجنس اوضعها الله عند الانسان حتى يتزوج، واذا زوج حتى ينجب اولاد، واذا انجب اولاد حتى يحفظ النوع، هذا الغرض. بس اذا الانسان تحول منها الوسيلة اللي هي واسطة وحولها الى غاية، فاصبح ما عنده شيء يملأ حياته الا الشعور بالجنس وبروابط الجنس، ما عنده الا انه تملأ خياشيمه دائما رائحة المرأة. في الواقع هذا لون من الهبوط، هذا لون من الهبوط، بعض الحيوانات حتى ترفع عنه، لان احنا نلاحظ ان الحيوان اكو بعض الحيوانات عندها موسم بالسنة للتزاوج، ومن بعد الموسم يقف كل شيء، بعد ما كل المفروض ان تحفظ الغايه، اما ينقطع النوع. اما الانسان اذا تحول الى كائن جنسي في واقع الارض ازرع بانسانيته، مو ابو مسلم الخراساني معروف عنه كان يقارب اهله بالسنه مره واحده، يقولوا له يقول جنون وحسب المرء ان يجن بالسنه مره واحده. في الواقع هذا فدلون، لون من الافراط هو في الواقع، مو الشكل، لا لا هكذا ولا هكذا، بس هذا يترفع عن هاللون من المعنى، يترفع عن هذا اللون من المعنى. واكثر من هذا، قيصر كان يفتخر بانه ما انولد مثل ما ينولد باقي الناس، نعم، وانما اخرج من يعني سوى العملية قيصرية، العملية شقول الرحم، يفتخر بان امتاز عن الناس بهذا المعنى، لانه غالبا هالجانب هو بالوقت اللي يكون محبب للانسان، لكن مستقبله، بس القرآن الكريم ما يجعله مستقبله، لا، بس يجعل الانسان اكبر منه. شوف اكو فرق، اكو فرق بين ان نقول للانسان ان هذا عمل قدر، لا، ما يقول له الشكل. المسيحية انما وقعت بالمفارقة، ليش وقعوا بالمفارقة؟ لانه بالغوا ورووا عن عيسى عليه السلام اذا اعترفك عينك فاقلعها، من اراد ان يقترب من ملكوت السماوات فليبتعد عن المرأة. هذا غلط، هذا مو صحيح ابدا، ولا يمكن ان يقول نبي، لان الله عز وجل خلق الجنسين لإدامة النوع ولممارسة هذه الغريزة، لكن ينصرف الانسان الى ان يتحول الى حيوان يعني ينسى انسانيته، لا، هذا ما لا يريده الدين الواقع بالوقت اللي يريد اشباع الغرائز، يريد اشباعها من طريق نظيف، ويريد في نفس الوقت يحفظ للانسان ادميته، لا تتلاشى ادميته. زين، اذا ارجع للموضوع، الغنى يرتبط من قريب او من بعيد بالجوانب العاطفية، اغلب يعني غالبا الغنى شنو؟ وصف الاعضاء، وصف الجمال الحسي والانسياق وراء الملذات والشهوات، هذا الظاهرة مثلا والشكل، يعني مثلا تلقى افرض اناس عرفوا، افرض مثل عمر ابن ابي ربيعه عرف بهذا المعنى، تلقى من ابرز ما يقول ابرزوها مثل المهاتف هذا بين خمس كواعب اترابي، وهي مشغوله تحير منها في اديم الخدين ماء الشباب، ثم قالوا تحبها قلت ظهرا عدد الرمل والحصى والتراب، من النوع، تلقى كل من النوع، غالبا هذا نادر تلقى نمط من الغناء يتغنى به الإنسان في معاني شامية نبيلة. ولذلك أول الكلام أن الغناء إذا ما احتفظ بالشقين، أكو نقاش عند الفقهاء هل يكون محرم أو لا، لأنه الغناء هو شنو؟ إلى شقين. الغناء يتكون من مجموع شيئين، شنو هي الشيئين؟ أولا الترجيح المطرب، وثانيا ألحان أهل الفسوق، يعني هالعبارات المبتذلة هذا اللي يعرفوه الغناء. أما البعض قد يقول أن الغناء إذا صار عمره في الواحد لزم لقصيدة في مدح النبي صار يرددها، هل يعتبر هذا غناء؟ المادة مادة غنائية يوم مجرد الترجيع ما حل أخذ ورد عند الفقهاء شوية، ما حد أدخل في الموضوع أكثر من هذا. بس اللي أريد أقول أن القرآن الكريم عندما نهى عن الغناء، لأن غالبا الغناء يؤدي إلى النتائج، هذا شاب بدل أن ينصرف إلى معالي الأمور، بدل أن نأخذ وقته نصقله نرفع مواهبه نرفع مستواه نجعله إنسان منصرف تلقاه وراء غريزة جنسية وراء ما يتعلق بالجنس، يعني هالطاقة أهدرناها بدناها في مكان موضوع. لذلك القرآن الكريم عبر عن هؤلاء عن هذا اللون بأنه جور، لأن الجور ما لا فائدة فيه، واللغو الزور الواقع هو قلب الامر من واقعه الى واقع لا فائدة فيه، الزور ها تغيير واقع، واقع الانسان ان يستفيد من وقته، واقع الانسان ان يستفيد من طاقاته، ما يجي الطاقات يذهب بها اللون من الانحدار. طيب فالغناء شنو يقول ما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله، من ملأ سمعه من الغناء حرمه الله من أصوات الصالحين. قالوا له يا رسول الله ما أصوات الصالحين؟ قال قراء أهل الجنة. ويا ترى ألفت نظرك لنقطة، أن الإنسان ليش يستلذ بالغناء؟ يستلذ بأطرب لأن عندي إيقاع منظم، إذا وقع على الإذن تلتذ إلى الأذن. يعني ما ندري قد يكون أكو بعض الناس عند سماع صوت معين يلذ أمر نسبي، يعني عند سماع صوت معين قد يلتذ أكثر مما يلتذ بهذا، يعني قد يعوضه الله بصوت غير هذا. تدري يقولون أن نبي الله موسى عليه السلام لما سمع الصوت من جانب الطور الأيمن، نعم لما جاءته المناجات من جانب الطور وسمع النغمة ظل 40 يوما أي صوت يسمع يتقذف منه، لأن النغمة اللي سمعها تركت عند حلاوة لا يشعر معها بحلاوة أخرى، لأنه جاءه الصوت صوت القدرة، جاءه الصوت من الله عز وجل اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوع. الصوت اللي أنغام الصوت اللي ملأت أذنه خلته ما يشعر بنغمة أخرى. فلعل الحديث النبوي الشريف يشير بهذا المعنى، أن هذا يحرم من أنغام قد تعوض عنها النغم المنحط اللي ما به إلا الجوانب الجنسية، أقول له من النغم الثاني اللي يمكن أن يسمعه، فإذا ملأ سمعه من هذا الغناء حرمه الله من ذلك. فبعضهم يقول أن المقصود من الزور هنا في هذا الموقف هو عبارة عن الغناء. طيب ويستدلون بآيات أخرى، يستدلون بآيات أخرى في هذا المقام، لا يعني ما أدخلت في الموضوع لها لأن عندنا جوانب أخرى. زين تقول الآية الكريمة الذين لا يشهدون الزور، بعضهم يصرف الزور إلى هذا المعنى، رأي آخر لا أن الزور الحمل على معنى الظاهر عند الناس، الآن يتبادر إلى أذهان الناس من لفظة الزور هي شهادة الزور، يعني المقصود يمدح هؤلاء بأنهم يتورعون بشهادتهم عن شهادة الزور. طيب احنا نعرف الزور يقلب الحقائق، شهادة الزور تقلب الحقائق، تسحق العدل، تنصر الظلم، تعرض الكرامات والممتلكات الى الهدر، يعني شهادة الزور جريمة من الجرائم. طيب شنو عقابها؟ هذا شاهد الزور، هذا شاهد الزور الله عز وجل أعد له لونين من العقاب، لون من العقاب في النار ولون من العقاب في الدنيا، هو طبعا المسألة مو بس مسألة هناك الله يأدبه، هذا هنا يهدم المجتمع إذا صار البناء عنصر قاعد ما عنده شغل إلا يسد الجور، هذا بطبيعة الحال راح يفسخ المجتمع، يعني يحول المجتمع إلى مجتمع متفسخ، يعني يقضي على العدل، يعني يخلي المجتمع مملوء مآسي، لأنه الناس دائما عندها مشاكل إذا هذول قاعدين شهود الجور، يعني معناه ما تحقق عدل. فشنو الحل؟ هنا الواقع الفقهاء المسلمين ما يحددوا، لأن هذا مو من الذنوب اللي إلى حد، أي إلى تعزير، والتعزير مصروف علما لرأي الإمام، لرأي الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي شو تأديبه هذا؟ شنو شلون يأدبه؟ ها مصروف إلى الأمر، هذا لون من العقاب غير المحدد. الفقه الجنائي الإسلامي عنده لونين من العقاب، عند عقاب محدد وعند عقاب مفتوح نسميه. العقاب المفتوح هذا هو التعزيرات. تعزيرات كيف الحاكم شلون يؤدبه؟ شلون يعزره؟ قد يرى ان عقوبته جلد، يعني واحد تختلف الناس تختلف، يعني واحد افرض لما يشهد الزور، شهد الزور باندفاع عاطفي، افرض مو محترف بشهادة الزور، هذا ما يصير انعاقبه مثل ما انعاقب المحترف. اكو واحد لما تعاقبه لا تجيب له اسم السجن خلاص يعتبره جريمة، يعني يعتبره عار عليه. واحد لا والله يطب السجن مثل ما يطب بيته، ما بيش يطب ويطبع او كأنه شيء عادي، يعني ما بيش هذا. فالمسألة تختلف من شخص الى اخر، ولذلك متروك العقاب هنا علما متروك الى ولي الامر، ولي الامر يعاقبه شلون هو بعد هو يقدر. المؤرخين يقولون ان الخليفة الثاني كان اذا جابوا له واحد شاهد شهادة زور يضربه 50 صوت ويسخن وجهه، نعم ويقفون بالشوارع يبتكون يقولون هذا شاهد زور حتى يعرفون الناس، هذا العقاب اللي كان يجري عليه. الواقع فقهاءنا بالنسبة الى شهادة الزور ما يحددون، يقولون هذا من التعزيرات، والتعزيرات متروكة لولي الامر، ولي الامر هو يعرف كيف شلون يأدبه، يجلده، يغربه. النبي صلى الله عليه وآله في كثير من القضايا غرب، يعني مثلا في البخس، في البخس المطفف النبي غربه، مطفف هذا اللي من يشتري بالميزان يأخذ زايد ومن يبيع القنابس. رسول الله صلى الله عليه وآله يجي إلى المدينة، كان أكو واحد مطفف لما دخل إلى المدينة قال تعال إذا أدبوا هذا غربوش تنصوت أطلع ما تبقى النهار، لأن وجود خطر نفعل الذي نهائيا. ليش؟ لأنه هذا عنصر في واقع الأمر يعتبره موضوع، والموضوع كم يخجر عليه طلع إلى مكان لا يهدي الآخرين، هذا من النوع. قد يكون الإمام يغربه، قد يكون جلده، متروك الأمر إليه. فشهادة الزور بطبيعة الحال تعتبر إزراء بكرامة الإنسان. المفروض ان الانسان انسان ما يتعامل تعامل الوحش، اي شهادة الزور تعامل وحشي، لكن وحشي مو بانياب، مو واحد ينشك بنابه، واحد ينشك بتصرفات الواقع، احيانا ينشك بتصرفات، هذا لون من الوان الانياب. انت ليش تجي الى حق هذا تخليه يضيع، الدماء تضيع، الكرامات تضيع من شهادة الزور؟ شهادة الزور الواقع، وشلون احيانا قد تكون شهادة الزور في امر خطر، نعم في امر خطر، يجي واحد يغير الحقائق كلها يقلبها، يشهد شهادة زور. وترى شهادة الزور لا تحملها بس على الوضع التقليدي، تنبهي، يعني احنا ولا نعرف شهادة الزور الوضع التقليدي، اني انا اجي اشهد ان هذا بالمحكمة مثلا ان هذا سوى شيء الفلاني هو ما مسويه، واجي احيانا اقول لا هذا ما سوى، واحد جاني انفي عن الجناية اقول هذا ما سوى، هاي شهادة الزور؟ لا، اكو لون من الوان، يعني يدخل في شهادة الزور لون اخر، اللون الاخر مثلك مثلا يجي واحد يقول بسم الله الرحمن الرحيم، انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. انا كعربي اقرأ القرآن، والقرآن نزل بلغة العرب، اعرف ان الركوع هو الشارع المقدس الى معنى خاص بالركوع، يعني القرآن لما يجيب لفظة الركوع معناها شنو؟ اي انسان ينحني بالصلاة ويقرأ هالذكر الموجود، هذا معنى الركوع. يجي الايوسي يوقف الألوف وقف دشرة ساعة ونص عتعت بالآية يريد يصرفها عن علي بن أبي طالب. يقول أن هذا الركوع ما المقصود به الركوع بالصلاة، لا المقصود الخشوع، الركوع معناه الخشوع. ولذلك الشاعر العربي يقول لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفع. تركع يعني تخشع. كلام عجيب يعني غريب يعني عن شهادة الزور نبهشون صرف للمعنى في واقع الأمر عن واقعه، يجي يشهد ويحاول أن يبعد الحق عن أهله. فاللون من ألوان شهادة الزور بشكل وبآخر، ألوان من النوع. القرآن الكريم يقول مو من خلق المرء المسلم النظيف أن يشهد الزور فيسلط على المجتمع هالآفة اللي راح تولد به الانحلال وراح تضيع الحقوق وتهدر الكرامات. المسلم لا يقرب إلى شهادة الزور الذين لا يشهدون الزور. هذا رأي ثاني. رأي ثالث أن شهادة الزور مو هاي المقصود به، مقصود الذين لا يشهدون أنماط المعاصي، يعني كل معصية هي زور. شلون يعني؟ يعني الله عز وجل عندما خلق، تنبثر على الرأي هو يوم مهم، الله عز وجل عندما خلق عند الإنسان فطرة افترض بالإنسان أن يمشي وفق هالفطرة السليمة. مثلا الله تبارك وتعالى خلق عند الإنسان فطرة الدفاع عن النفس، خلق على الفطرة أن طبيعيا إذا تعرض للاعتداء يدافع عن نفسه. زين، هاي الفطرة إذا انحرفت صارت زور، أحيانا يهدفع يتحول إلى بغي بدعوة الدفاع عن النفس. هو يقول أنا بدافع وباغي. ولذلك أنت تلقى الآن حتى على مستوى الدول جيش الدفاع الإسرائيلي مثلا، جيش دفاع إسرائيلي يومية على رؤوس المساكين القنابل والأذى والقتل والتدمير ويعبر عنه دفاع. نبالي أحيانا الباغي يسمي بغيه دفاع، لون من ألوان الدفاع تلقاه يعبر عنه، زور الفطرة هذا تمام. الله عز وجل وضع عندك أعطاك الحق حق الدفاع، والقانون الدولي الفقه الدولي أيضا بالإضافة إلى الفقه التشريعي أعطاك حق الدفاع، لكن تجي تسمي البغي دفاع، ما جاي تسمي الواقع باسمه الصحيح، جاي تزور. هذا لون من ألوان الزور. الفطرة اللي موجودة الله عز وجل وضع عند الإنسان فطرة جمع، حب الجمع، فطرة سليمة. الإنسان أطلق طاقات الابتداعية الإبداعية، أنا الله عز وجل خلاني أحب أن أجمع، أن أشتغل، أن أحصل، تمام، هاي فطرة سليمة. لكن لا تحول إلى زور تتمدد على حساب الآخرين. يعني أنا في سبيل أن أخلي الرغيف عندي واثر أضوب رغيف الآخرين، أتركه أتمدد على حساب الآخرين. لا، أنت اشتغل أخذ الرغيف اشبع أهلك اشبع نفسك، لكن لا تترك رغيف الآخرين. لا تحول هالفطرة السليمة التي وضعها الله عز وجل عندك إلى زور. وهكذا كل المعاصي التي تكون عند الإنسان هي لون من ألوان الزور. شايف؟ يعني ولذلك المفسرين ما يمرون يقولون الله عز وجل نهى عن كل مجالس المعاصي، أن الإنسان يبعد في مكان يشهد به المعاصي. ويضرب لها مثل مثل إيش؟ يقولون مثلا أن الإنسان يبعد يسمع حديث السفلة في شتم الناس مثلا، أن يبعد في مجلس كل جور الناس تبث ذب أحقادها. يعني الإنسان بدل ما يسيطر على طباعه لا، يجي ذب حقده بالمجلس، يشتم فلان ويشتم فلان، وتحول المجلس كله إلى جور، إلى شتم أعراض واعتداء على كرامات. القرآن الكريم يقول هو من أخلاق الفرد المسلم أن يشهد هذه المجالس، والذين لا يشهدون الزور. ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت وإذا مروا باللغو مروا كراما. اللغو هنا شنو؟ حقيقة أيضا اللغو دي آراء، رأي من آراء المفسرين أن المراد باللغو ما يبعد عن طاعة الله من قصص وأساطير وخرافات وبسابس كما يعبر عنها بعض المفسرين. شنو يعني هذا؟ شنو معناه؟ معناه أن أكو مجالس بدل أن يستمع بها الإنسان إلى المادة النظيفة لتربي عقله وتربي مشاعره وتربي ذوقه، يجي يسمع بها ألوان من الأساطير التي لا أول لها ولا آخر. هاي مثل ما كان يسمعه القصاص. اتأملها، احنا ابتلينا بها. شو وقت ابتلينا بها؟ ابتلينا بها في صدر الإسلام، وحتى الآن هي مو بس في صدر الإسلام، الواقع حتى الآن اكو ذولا بعض القصاص يعرف الجزيرة العربية ما كانت اكو بها ثقافة، واللي كان عندهم خلفية ثقافية إلى حد ما الفئات اللي جاية بالجزيرة من قبيل اليهود ومن قبيل النصارى باعتبارهم أهل الكتاب وباعتبارهم عندهم سلة بحضارات معينة، فكان عندهم شوية علم، عندهم شوية معلومات بالقياس إلى عصرهم. ذول اللي موجودين بالجزيرة إذا يسمعون آية ويردون تفسيرها أو يبلغهم خبر ويردون سماعها حادثة تاريخية، من يأخذوها؟ يأخذوها من ذولا، من اليهود أو من تميم الداري مثلا، زين، من وهب بن منبه، من كعب الأحبار. ذولا يقول لهم يسألوهم شنو هاي القضية شنو هاي، تنزل معلومات ذولا. وشنو المعلومات؟ عجيبة غريبة. والغريب هنا أكو نقطة ألفت نظر أسئلهم، يعني ذولا إذا تحسبهم أكو 6-7 ذولا اللي ألغموا تاريخنا وفكرنا، ذولا موجودين محسوبين على المذاهب الإسلامية الأخرى، يعني من قبيل كعب الأحبار ونظار كعب الأحبار كلهم يهود محسوبين على المذاهب، كانوا يهود وأسلموا. هسا أكو شخصية وهمية اسمها عبد الله بن سبأ، مشجبين أن أنتم دينكم كله مربوط بعبد الله بن سبأ. عبد الله بن سبأ والله صدق، أول إحنا لك مسؤولين عنه، وقد يهودي مقصر من عرف الله يعني حجين علاقة لي زين، لأن على فرض أن صدق ها ما من علاقة لي. وإذا لا والله مخترع مثل ما يقولون من كتاب المحللون، الشخصية مخترعة. ليش إحنا عندنا واحد وديننا يرتبط لي وتعدك 10 ودينك ما يرتبط لي؟ يعني لازم باطل ماكو. المسألة الواقع، المسألة ما أكو بيها لازم باطل أبدا. قد يوم يناقشني واحد من الأساتذة يقول لي أستاذ أنتم تعيشون القرن 20، ليكم هاي حكاية عصمة وأن واحد معصوم ما تصدر منه الذنوب؟ قلت له زين أسألك الآن، قال لي كنت تقدر تنسب ذنب إلى واحد من صحابة رسول الله مثلا؟ سألك سؤال، يعني الصحابة شنو تعريفه عندك؟ أن اللي يشوف النبي ولو ساعة بس خلاص، ومن جاي ما حي الله، بس شاف النبي ولو ساعة ساعة عطت عصمة فطمناع عن كل شيء، وهكذا؟ قال لي نعم. طيب يسعك أن تنسب إلى واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله شيء من الذنوب؟ قال لا، معاذ الله، أصحاب الذنوب ذنبك يا عصمة، انت 7000 عندك ما يخالف، انا 12 عندي على يهوسه. يعني الواقع كلام غريب، غريب. قلت لك لازم باطل لما يكون ماكو، يعني مو مسألة اندفاع وراء واقع، وانما اندفاع وراء عواطف. الواقع الاسلام يأبى هذا اللون، الاسلام يطلب من الانسان ان يكون موضوعي ولا تبخس الناس اشياءهم. زين، اذا انا ارجع للموضوع، اعود للموضوع اللغو اللي أشارت إليه الآية الكريمة. بعضهم يحمل على الأساطير، يقول هاي الأساطير اللي سممت أذهان الناس، يجي بدل مثلا منبر من المنابر، وسيلة من وسائل الإعلام، الوسيلة من وسائل الإعلام، المنبر الإذاعي بدل أن يكون وسيلة لتهذيب الناس، رفع أخلاقهم وقيمهم، العناية بتربيتهم، يتحول الى لغو، يتحول الى لون لا جدوى فيه بل بيه ضرر. بالعكس، بيه ضرر. اما يملأ ذهن الانسان بالاساطير او يملأ ذهنه بالترهات وبالخرافات، على ان هناك شيء لا بد من الاشارة اليه. علماء النفس وعلماء الاجتماع يقولون الشعوب دائما، يعني القاعدة اللي نسميهم العوام اللي يشكلون القسم الاكبر، يقولون دولة تروق لهم الخرافات روقان غريب. يعني انت اذا تحكي لقضية خرافية تحكي له مثلا عن واحد قتل أفرض فجني عند 15 قرن او عند يرفع يستأنس تماما يعني تروق له هذه روقان غريب الخرافات يعني تدخل الى ذهنه ويعزوها ما يعللوها علماء الاجتماع وعلماء الناس يعللوها تعليل معين انت بدل ان يجي المنبر او وسيلة الاعلام بدل ان تجي تقتلع من ذهنها الخرافات تقتلع من ذهنها التسيب وتغذيه بالصحيح للمزيد لا هو يجي يستمر عنده أكبر إقبال على هذا ويبدأ يزيده إذا كان عنده خرافتين اثنين بعد في واقع الأمر هذا اللون احنا مسؤولين عنه لأن هذا تغذية عقول يا سيدي أنا الآن الشارع يعاقبني إذا أنطيت للإنسان غذاء مادي مضر إذا أعطيت لحمة بها سمها كبرها يعاقبني ما يصير أنا أتمم عقله ما يعاقبني يأتمم مشاعره يأتمم مداركه جاي اعتدي على كرامتك انسان هذا انسان الواقع يجب ان ياخذ المفيد هذا رأي الرأي الثاني ان المقصود باللاغو الشباب يعني اكو بعض الناس يمر اذا مار يشوف بعض الناس يشتموه ترى موجودة هالشريعة بالمجتمع يعني انت خصوص اذا واحد ما كله رغيف شوية أموره شوية جيدة وزينة أطبع الناس يشتم مش لاحقين بس يحفظ مؤثر يشتم القرآن الكريم يقول هذا هيك واحد لا لا يعني لا تعير اهتمام لا تعير اهتمام أبدا أذكر لك حادثة رسول الله صلى الله عليه وآله يوم من الأيام إجا يعظ الأنصار لما إجا يعظ الأنصار قام لعبد الله بن أبي قال له لو تركت موعظتك لقومك روح جماعتك واعظهم وادفع عنا نسمع حمارك الحمار اللي أنت راكبه يحتاج كفيته بعد عنك واخره النبي ما أجاب شيء ورجع والأنصار انفعلوا من عبد الله بن أبي وأرادوا الإشاءة إليه النبي صلى الله عليه وآله ما قابل بشيء طب منه سعد بن معاذ على النبي قال له يا رسول الله روحي بذلك هذا عذره لان انت قبل ان يبعثك الله بالنبوة احنا محضرين للتاجر اللي نسويه نملك علينا وانت اجيت وراحت احلامه تبددت فهذا الرجل عذره اذا حقد عليك لان انت عندك ولا ما عندك والما عنده يحسن اللي عنده في الواقع ففي انت القرآن الكريم يقول هذه العاطفة اخذها بعين الاعتبار الظاهرة وقالها بعين في همك أني شتمك في حكمك واحد دام لي إيمان من المؤمنين إن شاء الله عليه قال لا والله لا أصلي وراءك ولا أتبعك ولا أستمع معك في جمعة ولا جماعة ولا أخرج معك إلى جهاد قال النبي الإمام سلام الله عليه ما دمت لا تؤذي المسلمين فأنا لا أريدك بسوء لا تحبني ما تحبني لا تحبني نتلوه قل قد أعرابي قل المؤمن المأمون يقول لذلك الأعرابي دخل عليه قال له أنا أكرهك قال له استقيني حقي إنما تحتاج إلى سب النساء روح تذكرهم كرامي بس حقي لا تأخذه من عندي إنما تحتاج إلى الحب النساء أنا ما أحتاج حب ما في بعمل لا تحبني واحدة حقي لا تعتدي عليه يعني لا تنام يعني أكو حدود لا تعتدي حدك فهالمورد بالذات القرآن الكريم يقول أنت إلى مريت وسمعت السباب اذا سبك واحد اغضي عنك ابدا هذا لغو يعني اغضي عنه نهائيا لا تلتفت الى لا تجوزك الى لانه ما السباب ما يبيرك ابدا واكد لك احيانا السباب يرفع من مستوى المشبوب المشتوم مو ورحم الله ابا سمان يقول واذا اراد الله نشر فضيلة طوية أصاح لها لسان حسوبي لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود ويقول أبو الطيب عداي لهم فضل علي ومنة عداي لهم فضل علي ومنة فلا أبعد الرحمن عني الأعالي هم فتشوا عن جلتي فاجتنبتها وهم ناقشوني فارتقيت المعالي فالواقع ان السباب اذا واحد يشتم واحد ما راح يضايق ابدا ما يغير من واقع شيء الثلاث صورك واحد حصل شتم اكثر من حبيبنا القاسم بس وأبيه كلما شتموه أخذوا بربعه فرفعوه إلى السماء. حسد إلى حقد وخشة معدن مطرت عليك وكلهن هتون راموا بها أن يدخلوك فهالهم أن عاد سعيهم هو المدكون وتوهموا أن يغرقوك بشتمهم أتخاف من غرق وأنت سفين فتظل تحسبك الكواكب كوكبا ويهز سمع الدهر منك رنين وتعيش من بعد الخلود دلالة في أن ما تهوى السماء يكون. فالواقع القرآن الكريم يدفع إلى تبني هذا الخلق ومنش خلي شتمك شو عندك خلي شتمك مهما تتصور يريد شتمك خلي لا تملأ ولا اغضي عنه يعني ابعد. مر الاحنف ابن قيس فوقف رجل يشتمه قال اولع بشتمه ما جاوبه قال اياك اعني قال وعنك اعرف ادري انت تعنيني انا عنك ما اكلمك في شيء ابدا. زين هذا الراي الثاني. الراي الثالث ان قوله تعالى واذا مروا باللغو مروا كرام مقصود باللغو التعبير اللي يمر به الانسان يعبر عنه تعبير كريم. نبه لي النقطة كأنه احنا عندنا آداب اللسان. آداب اللسان اللسان الله عز وجل اعطانا كنايات بالاضافة الى الحقائق اعطانا كنايات. الانسان بدل ما يعبر بالتعبير شوية يجيب كناية. شلون؟ شوف ادب القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن. شنو المقصود بالزنا؟ ما اللي يعبر عنه بالزنا؟ لأن الرجل في مثل هالحالة يكون بين يدي المرأة ورجليها. زين؟ يعبر عن الزنا بهالتعبير، ولا يأتينا ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، بس ما يسميه زنا. يعبر عنه هالتعبير. يريد يعود ألسنتنا على أن تكون مهذبة، لا تصدر من عندنا ألفاظ نابية، لا نعود لساننا دائما على اللفظة اللي بيها شيء من ال وسخ. يعني في كل حالة في كل حالة من الحالات المفروض لسان الإنسان لازم يكون مهذب، لأن الكلمة الواقع تلعب دور في التفاعل بين الفرد والفرد الآخر. الكلمة أحيانا تخليك أنت تتحول إلى كتلة نار، وكلمة تخليك تتحول إلى رقة وإلى أخلاق. الكلمة إلى أثرها إلى مفعولها. ومن هنا كان الإيمان أمير المؤمنين كلام الله عليه يقول رب كلمة سلبت نعمة وجلبت نقمة. الكلمة اللينة الكلمة المستهدفة اللي بها هدف وهدف نبيل تأخذ أثرها من السامع. انت إذا قابلت بلفظة ولفظة رقيقة بكلمة وكلمة مهذبة ما من شك أنها عنوان تهذيبك. الكلمة عنوان تهذيب الإنسان المهذب ليش تعرفه؟ تعرفها بلفظة، تعرفها بكلمته. تنبه احيانا يعني انت تقدر تستدل على سمو الانسان من كلمة واحدة. ولهذا شوف نهج البلاغة. نهج البلاغة ترى ما اكو بي الا ما اعتبروه كلمة واحدة حادة بس، وعلى حساب هالكلمة نفور نهج البلاغة كله عن الامام علي. نبه لي شخصي نخطب الشخصي ترى نفي نهج البلاغة عن الإمام علي عليه السلام مو لغرض إلا لهذا الغرض، بأن الإمام شوية قيم تقييم كان الإمام في حالة من التأثر وقيم الوضعية اللي انتهى إليها المسلمون، فقال إلى أن قام ثالث القول بين نفيله ومعتلته وقام معه بنو أبيه يقضمون مال الله قضم الإبل نفسة الربيع. على أن الإمام علي عليه السلام يعني ما يمكن تصدم عند لفظة نادي أجل، هو الواقع ملاك الآداب والأخلاق. بس هالكلمة الحادة ومع ذلك من أجلها نفوا النهج كله، لأن الكلمة الواقع لها أثرها. يعني جراحات الشنام لها التئام ولا يرتام ما جرح اللسان. احيانا وقلت لك نفي النهج لاجل هذا. في القرآن يقول واذا مروا باللغو، اذا
مروا بالتعبير عن كلمة عن معنى من المعاني ما يلقى المناسب ما يسموا باسمه، يسنون عنا كناية.
ولهذا كانت دواوين العرب تخضع لمثل هذا اللون من التفاهم، دائما كلمات ولا كافوا الكلمة ما تناسب يسنون عنها كناية، الجذور يعبروا عنها بتعبير آخر. وإذا مروا باللغو مروا كراما، وما يسمعون لا حتى الشباب ما يسمعوا. وقد ضرب لنا الحسين سلام الله عليه في ذلك مثلا شاميا، عندما نزل يوم الطف في آخر مرة طلع بيها من الخيمة ونزل إلى الساحة، يقول المؤرخين لما خطب خطبته قال تبا لكم أيتها الجماعة وترحى، أحين استشطحتمونا وإلهين فأطرحناكم موجفين، سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم، واحتقبتم أو اقتبحتم علينا نارا احتقبناها لعدونا وعدوكم، فكنتم بذلك إلبا لأعدائكم على أوليائكم، من غير عدل أبشوه فيكم ولا أمل أصبح لكم فيهم، فهلا لكم الويلات، تركتمونا والسيف مشيم والجأس طان والرأي لما يستحفظ، ولكن أسرعتم إليها كطيرة الدبا وتداعيتم إليها كتهافة الفراش، فشقا لكم يا عديد الأمل وشذاذ الأحزاب ونبذت الكتاب، أعنا تتخاذلون وهؤلاء تنصرون، أجل والله غدر قديم وشجت عليه أصولكم وتآذرت عليه فروعكم، إلى أن قال اللهم إني جاحث بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر، وتمثل بأبيات فروة بن مشيك، فإن نهزم فهزامون قزما وإن نهزم فغير مهزمين، وما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين، إلى أن من موت رفع عن أناس كلاكله أناخ بآخرين، فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا. ثم كان الجواب رشقوا للحسين بالسهام، وتقدم لواحد بعبارنا قال له أبرمتنا أبرم الله نعمتك، حسين ما جاوب، مر باللغو مرا كريما، ما رفع رأسه إلى السماء، قال اللهم إن هؤلاء قوم استولى عليهم الشيطان فأنساهم ذكرك العظيم، ورجع وبين عينيه دمعة أسف أنها الجيش يدخل النار بسببي، وقف بباب الخيمة، شاف بعد استنفذ كل الوسائل، الوسائل اللي عنده استنفذها، استنفذ وسيلة الخطابة واستنفذ وسيلة السيف، لأن نزل حتى ملأ منهم سيفه، وخطب حتى ملأ أسماعهم، ورحم الله الكعبي، خلط الشجاعة بالبراعة، فالصليل على الدليل لسنانه ولسانه صدقان من طعن وقيل، وأبو المنية سيفه، وكذا السحاب أبو السيول لما يأس بعد ما ضل عنده شيء، رجع إلى الخيمة وقد تراكم على جبينه الغم والألم، وقد نظر ها هنا وها هنا، لم يبق عنده أحد يقدمه بين يديه، وقف ينادي من يقدم لي جوابي، من يقدم لي جوابي وأنا ابن رسول الله، من يقدم لي جوابي وأنا ابن فاطمة، خرجت إليه أخته تقول أخي لمن تنادي جرحت فؤادي، وليس في مخيمنا سوى نساء وأطفال، وأخرجت الجواب بيد الشكيمة وبالأخرى العنان، وهي تقول ما جلدني وما أقسى قلبي، أي أخت تقدم لأخيها ضرس المنية،
وتلقته في عينيها دمعة، مد الحسين يده إلى منديله هكذا يمسح دموعها، قال أخي تعزي بعزاء الله. وكأن الحسين كلفها تكليف صعب أن تهدأ فيها الحالة، وهي على أعتاب مفارقة هذا الوجه اللي ما فارقته في عمرها كله، أخذت تشبع عينيها من وجهه. امتيان تريدني امسى ابطل الناح ومني خويا خذ ذكراك من قلبي وخذ صورتك من عيني ايام الكنيت وياك انا غيك وتناغيني شبيبي عايش وياي من ذيك الايام اشباع يا زغر الرضا والجويا الخوة من سدى يموي ويا وجه العالم القاع يزول ويلجلي همي. أطبقت عينيها على منظر من وجه الحسين وخرج الحسين وفارقت ولم تعد ترى إلى أن مرت على المعركة وهي في السباق في طريقها، ومن حولها مجموع الأرامل واليتامى هرولت إلى الجسد الصريع جلست عنده تمسح الدم والتراب عن وجهه. لقد سيرت تطوي الضلوع على لون وقد درجت جسم الحسين مروضا فنادت ولكن لا تطيق سلبوضا اشبى ولا ذاك الحسين بمنتظا
أمامي ولا ذاك اللواء. ربي نسألك وندعوك ونتوسل إليك بوجهك الكريم، فلج عنا يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم من على مرضانا بالصحة والشفاء، سددنا لتسديداتك، لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.